بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره، هو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع قافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير
سخن بنجس بكسر الجيم
بنجس كره
أو سخن
بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خالت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. الحنابلة يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع. الربع الأول يختص بالعبادات وابتدأ به المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وربع في المعاملات، وربع في الأنكحة، والربع الأخير يختص بالقضايا والجنايات ونحو ذلك. ابتدأ بكتاب الطهارة، قال كتاب الطهارة، بدأ بكتاب الطهارة للآتي: أركان الإسلام معروفة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة إلى آخره. فالفرض الأول والركن الأول من أركان الإسلام الصلاة، فشرع أهل التصنيف في البداءة بالصلاة، فوجدوا أن الصلاة لابد لها من فاتحة أو لابد لها من مفتاح، وهو الطهارة، فقدموا الحديث على الطهارة لهذا، لأنها مفتاح الصلاة، ولأنها يعني وسيلة إليه وشرط في الصلاة، شرط صحته وعليه. فأهل التصنيف بدأوا بكتاب الطهارة لأن العبادات أولها الصلاة وهي الركن الثاني، فكذلك شرط فيها ووسيلة إليها الطهارة، فكان لابد من البداءة بكتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب، هذا مصدر كتب كتابا وكتابة، وأصل الكتاب هو الجمع، أصل الكتاب هو الجمع، ومنه تسمى الكتيبة لأنها تجتمع، فسمي الكتاب كتابا لكونه يجمع أصنافا من العلوم ومن الأشياء فيه، ولهذا سمي بالكتاب. إذن الكتاب في اللغة هو الجمع، الجمع والضم، كتاب الطهارة. الطهارة في لغة العرب النزاهة والنظافة، النزاهة والنظافة. لابد أن نميز بين المعنى اللغوي في لسان العرب وبين المعنى الشرعي، لأننا حال حديثنا في الشرع فإننا نستخدم المصطلح الشرعي ولا نستخدم المصطلح اللغوي. فصل عليهم يعني ادعو لهم، لأن أصل الصلاة عند العرب هي الدعاء، ولكن حال حديثنا عن الصلاة الشرعية فهي الصلاة ذات الهيئة المعروفة بالأقوال المعروفة إلى آخره. فنحن الآن نتحدث عن الطهارة في لغة العرب نظافة ونزاهة، وأما في الشرع فالمصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرفها بتعريف لا بأس به، وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الآن حتى تتصور الأمر ابتداء، هناك طهارة من حدث، يعني إنسان يفعل حدثا فيحتاج إلى التطهير فيتطهر حينها، هذه طهارة. إنسان أحدث وتوضأ الآن، هو الآن يفعل إيه؟ يتطهر، مفهوم؟ وهناك رجل متوضئ صلى بوضوئه ثم أراد أن يصلي مرة ثانية، هل له أن يجدد الوضوء؟ نعم له أن يجدد الوضوء، فذهب ليتوضأ، هل هذه تسمى طهارة؟ نعم تسمى طهارة. فهذه هي صورة ثانية، الصورة الأولى يرفع الحدث، والصورة الثانية يجدد الوضوء وسمي أيضا طهارة. الصورة الثالثة رجل يزيل النجاسة من على بدنه، هل هذه طهارة؟ نعم هذه طهارة. هل أزيلت النجاسة بعينها وذاتها؟ نعم أزيلت النجاسة بعينها وذاتها، فهذا زوال خبث لا إشكال. طيب رجل آخر يريد أن يستجمر، طيب لما استجمر هل هذا هل هذه تسمى طهارة؟ نعم هي داخلة في الطهارة. هل أزال النجاسة؟ نعم أزالها حكما. هل أزيلت عينها؟ لا لم أزيل عينها لكن بقي أثرها. هذه صورة ثالثة، صورة أو صورة رابعة. صورة أخرى رجل يغسل ميتا، هل هذه تسمى طهارة؟ نعم تسمى طهارة. هل الرجل ارتفع حدثه بهذا الذي أو سببه وهو الموت؟ لا لم يحييه الله حال غسلنا إياه. هل هذه تسمى طهارة؟ نعم تسمى طهارة. فكل هذه الصور تسمى طهارات، فكان لابد من وضع حد يشمل هذه الصور التي ذكرتها بجملة. نمسك تعريف المصنف ونمر عليه مرورا حسنا. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه للطهارة، وهي يعني الطهارة لأنه ابتدأ بها فيريد أن يحد لها حدا الآن، وفيه فائدة وهي أن الإنسان حال حديثه عن مسألة أو عن أمر ما لابد أن يحد هذا الأمر أولا ابتداء ويضبط، ثم بعد ذلك نتحدث على أقسامه وتفريعاته. قال ارتفاع الحدث، ارتفاع ورفع، المتأخرون من الحنابلة يعبرون بارتفاع، وأما المتوسطين فيعبرون برفع، والأصح أن نعبر عن الطهارة بارتفاع. لماذا؟ لأن التعبير بارتفاع هذا إشارة إلى الوصف المترتب على الفعل، وأما الرفع فهو تعبير عن الفعلة نفسها. مثال هذا رجل يتوضأ الآن ولم يتم وضوءه بعد، هذا يعبر عنه بارتفاع، هذا يعبر عنه برفع، هو يرفع الآن يفعل الآن. هل هذه هي الطهارة؟ لا، وإنما الطهارة إذا أنهى وضوءه فقد ارتفع حدثه، فالتعبير بارتفاع أولى من التعبير برفع، وإن كان من عبر برفع ما أراد إلا الارتفاع، لكن الارتفاع أولى. يبقى ارتفاع هذه إشارة إلى الوصف المترتب على الفعل، فالطهارة هي ارتفاع، هي المترتب على الفعل نفسها، مفهوم؟ وهي ارتفاع الحدث. الحدث في اللغة التجدد والحدوث، وفي اصطلاح الشرع الحدث يطلق على أشياء، يطلق أولا على الخارج من السبيلين، يعني يطلق الحدث على البول وعلى الغائط، إذا رأيت بولا تقول هذا حدث بمعنى أن هذا بول، ويطلق على الفعل نفسه، يطلق على الفعل نفسه على التبول وعلى التغوط، رجل يحدث الآن يعني يتبول أو يتغوط مثلا، مفهوم؟ وهناك معنى آخر وهو الحدث هو معنى قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، معنى قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. يقول ابن قائد النجدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بعض حواشي يقول فالمناسب تفسير كلام المصنف هنا بالوصف القائم بالبدن، الوصف القائم بالبدن، رجل أحدث الآن وبعدما أحدث أصبح به وصف لبدنه يمنعه من الصلاة ونحوها، كمس المصحف مثلا ونحو ذلك عند الحنابلة، مفهوم يا أخواني؟ يبقى ما هو الحدث؟ وصف. ما هو الحدث؟ ها هنا المراد في حد الطهارة، ما هو الحدث المراد في حد الطهارة؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فما معنى ارتفاع الحدث؟ بهذه الأولى، هذه الفقرة الأولى في حد الطهارة نتفهمها، وهي ارتفاع الحدث، يعني زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وهي ارتفاع حدث يعني الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. رجل الآن، احفظ هذه الصورة، هي الصورة الأولى، ولا تحصر الطهارة في هذه الصورة فقط، ثمة صور أخرى يذكرها الإمام في حده ونزيد عليه. ارتفاع حدث، رجل أحدث فقام ليرفع حدثه، تبول أصبح به وصف قائم ببدني، يريد الآن أن يرفع هذا الوصف فيتطهر. رجل أجنب فالآن يريد أن يرفع حدثه فهو الآن يغتسل إلى آخره. هذه هي الصورة الأولى. قال ارتفاع الحدث وما في معناه، وما اسم موصول بمعنى الذي، في معناه الضمير ها هنا في عوده خلاف، منهم من يعيده إلى المضاف ومنهم من يعيده إلى المضاف إليه، والصحيح عند عامة من فسر هذا الحد وشرحه في كتب الأصحاب أن الضمير يعود إلى المضاف، يعني إلى الارتفاع. وما في معناه يعني وما في معنى ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث. وضربوا لهذا مثال الرجل الذي يستيقظ من الليل فلا بد أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. إذن هل هذا الرجل وما في معناه وما في معنى ارتفاع الحدث حال قيامه من الليل، هل ثمة حدث في يده، بول أو غائط أو نجاسات، فهو الآن يرفعه؟ لا، بل هو ما في معنى الحدث، اليد حينها صارت في معنى الايه، في معنى الحدث، ولهذا أوجب الشرع عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. كذلك تغسيل الميت، تغسيل الميت أيضا في معنى رفع الحدث، وما في معنى يعني وما في معنى رفع الحدث، لأن الموجب لغسل الميت هو موته، فهو حدثه الآن إن صح التعبير. طيب حال غسلي، هل ارتفع الموت؟ لا، لم يرتفع الموت. إذن حال غسلي له وهو غسل صحيح يسمى بطهارة شرعية، إذن هذا الغسل الذي غسلت هل رفع حدث الرجل؟ لم يرفع حدثه، لم يرفع، لأن الحدث حينها صار إيه السبب، يعني الموجب للغسل هو موته. هل أصبح حيا بعد الغسل؟ لا، لم يصبح. إذن هذا في معنى ارتفاع الإيه، في معنى ارتفاع الحدث، وهذه تسمى طهارة. نعم تسمى طهارة. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وزواله. لما لم يعبرها هنا بإزالة وإنما عبر بزوال؟ هناك عبر بارتفاع وقلنا هو الصحيح ولا نعبر برفع، هنا عبر بزوال، لما لم يعبر بإزالة؟ فرق بين التعبير بالإزالة والتعبير بالزوال. إذا عبر بالإزالة فكأنه يشترط مزيل، يشترط فاعل، وهذا لا يشترط في إزالة النجاسات، وإنما لو صارت أو أزيلت النجاسة بغير فعل فاعل فحينها لا إشكال في هذا، فقد صارت طاهرة. نضرب مثال، رجل ثوبه متنجس فوضعه خارج المنزل فسقطت عليه الأمطار فطهرته، هل هذا الرجل أصبح ثوبه الآن طاهر؟ نعم أصبح ثوبه طاهر، هو لم ينوي، لا تشترط النيات، هو لم يفعل، لا تشترط الفعلية حينها. ولهذا عبر الفقهاء ها هنا بزوال، يعني سواء زالت بفعل فاعل أو بفعلك أنت فقد زالت حينها. وزوال الخبث بفتح الخاء والباء، قال خبث يعني النجاسة. وفرق كبير بين النجس وبين النجس، هناك فارق بين النجس، النجس عين النجاسة، والنجس هي الشيء المتنجس. فنحن نتحدث الآن على شيء تنجس، إذن هو في أصله طاهر، فنحن الآن نريد وتلوس، فنحن الآن نريد أن نعيده إلى أصله وهو الطهار، يبقى نجس عين النجاسة، والنجس هو الشيء المتنجس. والنجاسة في تعريفها خلاف بين أهل العلم، أو في تعليل التنجيس أصلا خلاف بين أهل العلم، حتى لا نطيل عليكم نقول النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، عين خرج الوصف عين خرج الوصف، مستقذرة يعني فيها قذارة. والاستقذار قد يكون طبعي وقد يكون شرعي، فالاستقذار الطبعي مثل المخاط والبزاق ونحو ذلك، هذا مستقذر. هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. الخمر عند بعضهم لا تستقذر، بل هي شيء محبوب لديه، شيء جميل عنده، لكن الشرع يستقذرها شرعا. فلهذا قلنا عين مستقذرة شرعا، خرج الاستقذار الطبعي فلا يدخل في حد النجاسة. علة النجاسة هي الاستقذار الشرعي لا غير. منهم من حدها بغير ذلك وتكلموا بكلام طويل. لكن نقول وزوال الخبث، قال الخبث يعني النجس، إزالة هذه النجاسة العينية التي حلت بمكان طاهر. النجاسة زي ما حدناها عين مستقذرة شرعا، لا إشكال في هذا. إذا الطهارة تكون من أمرين: رفع الحدث وما في معناه، رفع الحدث نفسه، رجل تبول وذهب إلى الوضوء فتوضأ فرفع حدثه، وما في معناه مثل الرجل الميت هذا. ثم زوال خبث وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذا حده. لكن نريد أن يعني نضع شيء آخر، ونضع في هذا الحد شيء آخر، وهو أن نزيد فيه أو ارتفاع حكمهما، أو ارتفاع حكمهما. مرة ثانية، ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث، نضيف إليها كما أضاف الشراح في الروض وفي غيره: أو ارتفاع حكمهما. يعني الضمير هنا يعود على حكم الحدث وعلى حكم الخبث. حكم الحدث أو ارتفاع حكمهما زي إيه؟ رجل الآن فقد المياه فهو يتوضأ، فهو يتيمم، نعم فهو يتيمم، هل هذا التيمم في حكم رفع الحدث؟ نعم، التيمم في حكم رفع الحدث. فحينها طيب لماذا لم تضعوا هذه الصورة في حد الطهارة؟ كذلك في حكم الخبث، في حكم إزالة النجس، مثاله رجل يستجمر، هل أزال كل أثر النجاسة؟ لا طبعا، بقي شيء يسير عفي عنه شرعا. فهذا في معنى إيه؟ في معنى إزالة الخبث، مفهوم، أو في حكم إزالة الخبث. يبقى الصواب في حد الطهارة، وبهذا نقول يعني أتينا بكل صور الطهارة في هذا الإيه؟ في هذا الحد: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكمهما. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المياه ثلاثة. الآن لما عرف الطهارة وبين أنها قسمان: طهارة من حدث، وطهارة من النجس على الثوب أو على البدن أو في البقعة. الآن نحن نريد أن نطهر هذه الأشياء، والمطهر الأول هو المياه، ودليل أن المياه من المطهرات قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا المياه هي شيء مطهر، ولهذا ابتدأ بها. يبقى ابتدأ بالطهارة لكون الصلاة هي ركن، جاء ليبدأ بالصلاة فوجد أن ثم شرط ووسيلة إلى الصلاة وهي الطهارة. لما ابتدأ بالطهارة وجد أن المطهر هو المياه، فابتدأ بأبواب المياه أو بباب المياه. المياه ثلاثة. المياه جمع ماء، أصله موه، يعني همزته منقلبة عنها، ويجمع في القصرة يجمع على أمواه، وفي الكثرة مياه، وهو اسم جنس، فالأصل فيه ألا يجمع، وإنما جمع لاختلاف أنواعه. فهناك مياه بحار، ومياه أنهار، ومياه أمطار، ومياه تغيرت أحد أوصافها بفعل فاعل أو بنفسها إلى آخره. فأنواع المياه كثيرة، ولهذا جمعت لهذه العلة. طريقة الحنابلة في تقسيم المياه على أربعة أضرب. من الحنابلة من يقول المياه ثلاثة أقسام، وهو المعتمد في مذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي طريقة الجمهور كما ذكر الإمام المرداوي رحمه الله. الجمهور على أن المياه على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. هذه القسمة الأولى عندنا. الثانية قال بعض الحنابلة، وهذا منسوب كما نسبه الإمام المرداوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الخرقي، وهي طريقة قريبة من الطريقة الأولى التقسيم الثلاثية، قال إن المياه ماء طاهر ونجس، ثم يأتي إلى الطاهر فيقسمه إلى قسمين: طاهر وطهور. هذه الخلاف معها لفظي لا إشكال، أيضا إذا نظرت إلى حقيقتها تجد أن المياه على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الثالثة منهم من يقسم المياه إلى طاهر طهور ونجس، وهنا الخلاف معهم حقيقي: طاهر طهور ونجس، وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونقلها ابن مفلح عليه رحمة الله في الفروع عن الإمام رحمه الله. الرابعة منهم من يقول الماء طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، وهذه نقلها الإمام المرداوي عن ابن رزين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. حقيقة الخلاف قوي بين القسم الأول والقسم الثالث، من قسم التقسيم الثلاثية ومن قسم التقسيم الثنائية، يعني طهور طاهر ونجس، هذا هو الخلاف الحقيقي بين في المذهب. فشيخ الإسلام يرجح أن الماء على قسمين، وأن طهور هذه اسم آلة وليست بمتعدية كما سوف نناقشه، لكن نناقشه في حال الحديث على طاهر على القسم الثاني. والجمهور يقول لا، طهور اسم متعدي، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، بخلاف الطاهر فقط، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ثم نجس، هذا لا خلاف فيه. فالاتحاد واقع في الطهور وفي النجس، ودب الخلاف في طاهر، هل ثمة قسم طاهر فقط غير مطهر أم لا، خلاف عند الحنابلة. الآن ابتدأ فقال طهور، طهور هذه بفتح الطاء، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وتنبه إلى كلام المصنف حتى تتفهمه تفهم جيد. هو قال الآن طهور، ثم ممكن تضع هذه في قوس: لا يطهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أغلق القوس، هذا حكمه. ثم ابتدأ في حده فقال: وهو الباقي على خلقته. يبقى طهور هذا هو القسم الأول من أقسام المياه، حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، تعريفه هو الباقي على خلقته، هكذا حتى تتفهم كلام الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال طهور، قلنا بفتح الطاء، طهر في نفسه مطهر لغيره، وحده كما قال الباقي على خلقته. قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ. الطارئ لأننا نتحدث عن الطاهر المتنجس، لأننا لا نأتي بخنزير الآن ونغسل فيه نطهره، أو نأتي بالخمر فنغسلها فنطهرها، أو نأتي بالعزكم الله العذرة مثلا فنطهرها، لا، نحن نتحدث على ثوب طاهر، على أرض طاهرة، على حائط طاهرة، شيء طاهر تنجس، فنحن الآن نزيل هذا النجس الطارئ للعين، لا يرفع الحدث. فعند عند الحنابلة أن الطهور هو وحده القادر على رفع الحدث، يعني إزالة الوصف القائم بالبدن، المنع من الصلاة ونحوها، والصور اللي ذكرناها، ولا يزيل النجس كذلك، النجاسات لا تزال إلا بالماء الطهور وفقط، أما الماء الطاهر عندهم فلا يزال به النجاسة، فعندهم لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، الطاهر في نفسه مطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فلا يرفع به حدث، وكذلك إزالة النجاسة تكون بالطهور لا بالطاهر، هكذا قال. وهو الباقي على خلقته. طبعا يستدلون وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله أنزلنا من السماء ماء طهورا إلى آخره. وهو الباقي على خلقته. عندنا رواية أخرى في المذهب أن الماء الطاهر أيضا تزال به الإيه؟ تزال به النجاسة، تزال به النجاسة. تعريفه: الباقي على خلقته يعني التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها سواء تغير أو لم يتغير طالما على خلقته. فالماء ماء البحر تغيرت أوصافه، لونه وطعمه ورائحته، ومع ذلك هو ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. لماذا؟ لأن التغير عن خلقة لا عن فعل فاعل. وميز واحفظ هذه. المذهب على التفريق بين الآتي: بين الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بنفسه يعني بخلقته، وبين الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بفعل فاعل. أما بفعل الفاعل فهذه في بعض الحالات يعني يصبح الماء طاهر غير مطهر، وفي بعض الحالات في مع غير ممازج ونحو ذلك قد يكون الماء طاهر مطهر لكنه يكره عنده. إذن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث الطارئ غيره، هو الباقي على خلقته. قد نضيف قيد آخر: حقيقة أو حكما. يبقى ما حد الطهور؟ الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة، كمثل الماء الأنهار، ماء على حقيقته لا لون ولا طعم ولا رائحة. أو حكما مثل مياه البحار، أو الماء التي تغيرت بوضع بطيران تراب فيها أو نبات طحلب ونحو ذلك فيها، فهذه حكمها حكم لم هي على خلقتها حكما. هكذا قال الفقهاء. الآن الماء الطهور حتى تتصور ما نقرأه الآن: الماء الطهور يقسم إلى قسمين عندهم: طهور مكروه وطهور غير مكروه. طهور مكروه وآخر غير مكروه. المكروه أولا المتغير بغير ممازج، المتغير بغير ممازج، هذا النوع الأول من الطهور المكروه. ثانيا المتغير بملح مائي. ثالثا المسخن بالنجاسة. رابعا المستعمل في طهارة مستحبة. هذا ماء طهور مكروه. وهناك طهور غير مكروه، وهو أولا الباقي على خلقته، هذا أصل لا إشكال فيه. المتغير بمكث، وهو الماء الآجن. المتغير بما يشق صون الماء عنه كوضع طحلب ونحوه فيه. المتغير بالمجاورة كالمتغير من نحو ميتة ونحو ذلك. المسخن بالشمس أو بطاهر، كل هذا طهور غير مكروه. ثم بعد ذلك يتحدث المصنف على نوع آخر، هو ماء زمزم، وأصل أنه يرفع به الحدث ويكره إزالة النجس به، ثم تحدث على الماء القليل ويأتي تفصيله، ثم تحدث على نوع ثالث في الطهور، وهو ماء يرفع حدث طاهر عند قوم، طاهر على ناس على بعض الأشخاص، وطاهر مطهر على الفرد الآخر، وهو الماء الذي خلق الماء اليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة. نبتدئ في هذه الأقسام. فقال: فإن تغير بغير ممازج، هو الآن يتحدث عن الطهور المكروه. تنبه، أصل هذا الكتاب المقنع، فهو يسير على ترتيب الإيه؟ ترتيب المقنع. فالآن في الماء الطهور يذكر طهور مكروه، ثم طهور غير مكروه، ثم طهور مكروه، ثم يتحدث على بقية المباحث التي ذكرتها حتى تتصور. فابتدأ بالمكروه وذكر من المكروهات ثلاث، وأخر الرابع بعد غير المكروه. الآن يقول: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور نوده، يعني إذا خلط الماء بشيء لا يذاب في الماء فحينها يكون طهور مكروه. وضعنا قطع من الدهن أو قطع كافور، جبنا مسك جامد ووضعناه في مياه هكذا، هل اختلط ذاب في المياه؟ لم يذب، وإنما طفى على وجهها. يقول: هذا طهور، ولكن لما تغيرت أحد الأوصاف عن غير ممازجة واختلاط فيه نكرهه لهذا. ثانيا أو بملح مائي. الملح على قسمين، ملح مائي وملح معدني. الملح المائي المستخرج منين؟ من البحار. والملح المعدني هو المستخرج من الأرض. قالوا إن تغير الماء بملح غير مائي، إذن التغير عن غير خلقة، مش خلقته كده، إذن هو أتى بماء بملح من الأرض وضعه في مياه فتغيرت أحد الأوصاف، قالوا هذا يكره لهذا، فهو طهور مطهر ولكنه يكره. أو قالها هنا أو سخن بنجس كره، يعني سخن بشيء نجس، وضعنا تحته مثلا وقود نجس، خشب متنجس، أو مثلا فرو ونحو ذلك متنجس وضعناه وأشعلنا المياه، لأنه يتصاعد يعني في مظن التصاعد بعض أجزاء النجاسة إليه. كذا يعللون، كان المذهب على أن حتى لو كان الغطاء محكم فإنه يكره عندهم. وفيه رواية عندنا أنه إن أغلق، إذا يعني مكننا لهذا الإناء من غطائه ونحو ذلك فإنه لا يكره. يبقى هذه ثلاثة أنواع من المياه الطهور، وهي الطهور المكروه، ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. الآن يبتدئ في الحديث على الطهور غير المكروه. قال أو سخن بنجس كره، نعم. وإن تغير، منها هنا يبتدي يتحدث عن الطهور غير المكروه. قال وإن تغير بمكثه، يعني الآن بئر مثلا مهجور أو خزان مياه، فهذا ماء يسمى الماء الآجل، وهو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه عن مكث، وضعنا الخزان فوجدنا بعد سنة أن تغيرت رائحة هذا الخزان، طب تغيرت أحد أوصافه، قالوا هذا طهور، ولكن التغير هذا عن غير فعل آدمي، وهو لا ينفك عن هذا الأمر، فحينها قالوا به كونه طاهر مطهر غير مكروه. قال أو بما يشق صون الماء عنه، هذا الثالث، لأن الثاني وإن تغير بمكس، والأول ما كان على أصل خلقته، والثاني وإن تغير بمكثه اللي هو الماء الآجم، والثالث أو بما يشق صون الماء عنه، يعني أو تغير بشيء لا يمكن منعه عن الماء، مثل ماء الماء في الفلاة في الصحراء، طلق الريح فيه أشياء، أوراق شجر، أو يأتي السباع فيشرب منها أو نحو ذلك، فهذا لا يكره لأن الأصل في الماء الطهارة، ويصعب جدا التحرز من مثل هذا. أو بمجاورة ميتة، يعني تغيرت المياه، تغيرت رائحة المياه فصارت منتنة، أو صار بها شيء متغير، ولكن عن مجاورة، وضعنا الإناء ها هنا والميتة ها هنا، فانتقلت الريح إلى المياه فصارت المياه رائحتها عكرة، هل هذا الماء طاهر مطهر؟ نعم طاهر مطهر، لأنه لم يتدخل في تغييره أحد، وهو لا يكره. الخامس أو سخن، أو سخن نعم بالشمس، قال أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. الآن وضعنا الإناء وسخن، الشمس سقطت عليه فسخن، أو وضعنا تحته خشب طاهر لا إشكال وسخرناه، هل هذا الماء طهور؟ نعم طهور ولا يكره أصلا. الرابع ماء مكروه، ده الرابع من المكروه، عدنا إليه مرة ثانية. وإن استعمل في طهارة مستحبة، المذهب خلي بالك يعللون الكراهة بالخلاف، يعني إذا وقع في مسألة خلاف فيقولون هذا يكره، لماذا؟ يعللون بالخلاف، وطبعا التعليل بالخلاف فيه كلام طويل، لكن الحنابلة عندهم أصول لهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب. الصحابة كانوا يتركون أبوابا من الحلال كثيرة خشية أن يقعوا في المكروه ويقعوا في الحرام، ولهذا عندهم هذا الأصل من التورع في مثل هذه الأنواع، فيقولون بكراهيته لو كان غيره موجود فالأولى غيره، والكراهة عندهم هنا يعني قد تكون بهذا المعنى المشار إليه. قال كتجديد وضوء، أو استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، معناه رجل صلى بالوضوء ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية، تفضلت منه فضلة، هذه الفضلة التي انفكت عن جسده هي طاهرة مطهرة لأنه لم يرفع بها حدث، أو غسل جمعة، لأن غسل الجمعة عندهم مستحب وليس بواجب. ثم انتقل إلى الحديث على الماء الذي بلغ القلتين. قال: وإذا بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلن تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. هذا الذي أصله خلاف المعتمد في مذهب أحمد. بيان هذا، الذي أصله الإمام هنا خلاف في مسألة التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبقية النجاسات خلاف مذهب أبي عبد الله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بيان هذا حتى تتصور المسألة. عندنا خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الخبر فيه خلاف كبير، ومنهم من يوقفه على عبد الله بن عمر، ولكن رجح الإمام يحيى بن معين وغيره من الأئمة أن هذا خبر ثابت صحيح لا إشكال فيه، وإن أوقفه سفيان أو غيره. فالشاهد أن الخبر يحكم عليه بالرفع لا إشكال. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. هذا الخبر له منطوق وله مفهوم. أما منطوقه فهو الآتي: إذا بلغ الماء القلتين الآن فإنه لا يحمل خبثا. لا يحمل إيه؟ خبثا. إذا بلغ الماء القلتين، والقلتين خلي بالك في عرف الفقهاء، القلتين هذا ماء كثير، قلتين فما فوق ماء كثير، وما دون القلتين فهو الماء الإيه؟ الماء القليل. إذا قلنا ماء كثير يبقى قلتين في الزيادة، وإذا قلنا ماء قليل فدون القلتين. طيب، إذا بلغ الماء القلتين فهو ماء كثير، فإذا كان الماء كثير وسقطت فيه نجاسة فعلى حالتين: إن كان تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو على أصله طاهر مطهر. هذه الأولى إذا كان كثير. وإذا كان الماء قليل فإذا سقطت فيه نجاسة، هنا نأتي إلى المفهوم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه إن لم يبلغ القلتين فهو حامل للخبث. هكذا فهم الأصحاب. فحينها إذا كان الماء قليل وسقطت فيه نجاسة فهو على حالتين: غيرته فبالاتفاق هو نجس، لم تغيره المذهب على أنه نجس أيضا لمفهوم حديث القلتين. وعندنا رواية أخرى واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العبرة بالتغير، وأن الماء هذا ليس بنجس، وإنما هو طاهر مطهر. لكن الإمام ها هنا، أو قبل الإمام حتى نلخص مرة ثانية: ماء قليل ماء كثير متغير حكمه نجس، ماء كثير غير متغير حكمه طاهر، ماء قليل متغير حكمه نجس، ماء قليل غير متغير حكمه المعتمد في المذهب أنه نجس، وعندنا رواية أخرى أنه تبعا لنفسه، يعني طاهر في نفسه. المؤلف ها هنا يرى التفريق بين النجاسات وبين بول وعذرة الآدمي، فقال الآتي: فخالطته نجاسة، أي نجاسة؟ غير، استثني من هذه النجاسة، بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. يبقى أن استثنى العذرة والآدمي، لأن عذرة الآدمي أو بوله إن سقط في المياه فالعبرة حينها عند المصنف بالنزح وعدمه، هل تستطيع أن تزيلها؟ فإن كنت تستطيع أن تزيلها تغير، تنجس الماء مطلقا. وهكذا قال الإمام: وإن لم تستطع أن تزيلها فعلى تفصيله. فقال: فلم يغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نسحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. مصانع طريق مكة دي أماكن مخصصة مثل أحواض السباحة، موضوعة محفورة بمثل هذا الطريق أو مطين عليها، يعني مصورة، فإذا جاء السيل سار إليها ولم يذهب، حبست الماء فيه فصار الماء طاهر وموجود فيه. هذه المصانع في طريق الحجاج يشرب منها الحجيج ونحو ذلك حال حجهم، فترد السباع، تأتي السباع فتشرب منها، تأتي الكلاب فتشرب، هل الماء تنجست؟ لا، لم تتنجس. لماذا لم تتنجس؟ لأنها كثيرة، وتريدها السباع نحو ذلك فلا تغير شيئا فيها. هذا تفصيل ما الذي بلغ القلتين ومقدار القلتين راجعوه في الكتب. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. مسألة هامة وفيها نقاش طويل، لكن تلخيصه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات التي جاءت عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. هذا لفظ أبو داود وكذلك الإمام النسائي في المجتبى، والحديث صححه الحميدي وابن القطان، وعندنا خبر آخر وهو خبر عبد الله بن سرجس رحمه الله، وقال: إذا خلت به فلا تقربنه. هذا صححه البخاري، بس صحح وقفه ولم يصحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث أخذ التفريق بين ما خلت به المرأة وما رؤيت حال وضوئها، فقال وقيود المذهب احفظها ورقم عندك في المتن: ولا يرفع حدث رجل، هذه الأولى، هذا القيد الأول، خرجت المرأة فهذا الماء يرفع حدث المرأة، طهور خرج، طهور يسير خرج الكثير فلا يدخل في هذا الحكم، خلت هذا القيد الثالث، خلت به، والخلوة عندنا في المذهب خلوة نكاح مثلها مثل خلوة النكاح، المرأة هذا القيد الرابع، خرجت لو خلت به، لو خل به الرجل لا حكم له، لطهارة هذا القيد الخامس، خرجت إن خلت به للتنظف أو نحو ذلك أو خلت به ولم تستعمله، كاملة هذا القيد السادس، خرجت به إن خلت لطهارة ولم تكملها أو خلت بطهارة ودخل عليها رجل حال وضوئها، لطهارة كاملة عن حدث خرج وضوءها المستحب. يبقى هذه قيود، نعيد مرة ثانية، هذا الحكم يختص بماذا؟ لا يرفع حدث، يبقى لا يجوز أن يتوضأ به، يبقى الماء يسلب طهوريته ويصبح طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لا يرفع حدث رجل، إذن هذا الماء الذي خلت به المرأة بهذه القيود هل يجوز أن تتوضأ منه المرأة الأخرى؟ نعم يجوز أن تتوضأ منه المرأة. طهور يسير خرج الماء الكثير، لو خلت المرأة بماء كثير وهو القلتين فما فوق، إذا خلت به فلا عبرة بهذه الخلوة، ماء طهور. كذلك امرأة خرجت لو خل به رجل أو طفل أو نحو ذلك، أو امرأة مكلفة مقصودها هنا، لو بنت صغيرة خلت به لا عبرة بهذا الحكم، لطهارة خرجت كما ذكرت لك إن خلت به للتنظف أو خلت به ولم تستعمله أصلا، كاملة كما ذكرت لك، كاملة يبقى توضأت من ألفها إلى يائها الوضوء الكامل ولم يدخل عليها رجل حال مكلف حال إيه؟ حال وضوئها عن حدث، يبقى هي طبعا توضأت به ورفعت به حدث، أما إن جددت أو نحو ذلك فلا عبرة بهذا الحكم. ثم بعد ذلك يبتدئ رحمه الله تبارك وتعالى في القسم الثاني وهو الماء الطاهر، نتحدث عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.